والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى أحياه الله على الإسلام والسنة وأماته عليهما والسامعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله باب الشفعة وهي استحقاق
الإنسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب الشفعة، قال شيخنا سلمه الله: الشفعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالوتر ما كان واحدا والشفع ما كان اثنين، ومنه الشفيع سمي الشفيع شفيعا، أو منه سمي الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له. هذا لغة، فالشفاعة لغة معناها جعل الوتر شفعا. نعم.
قال رحمه الله:
نعم،
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
هكذا وهي ولا وهو؟
وهي.
لعله الأنسب وهي. وهي، نعم.
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وهذا تعريف الشفعة شرعا واصطلاحا: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. إذا كان الإنسان شريكا لشخص في متجر مثلا في دكان، وأراد هذا الشخص أن يبيع نصيبه من الدكان، ولم يكن هناك يعني تحديد للشخص ولحق كل شخص، يعني إنما هم شركاء على المشاع، فإذا أراد أن يبيع فليس لأحد أن يشتري إلا الشريك، لأنه أولى بالشفعة، الشريك أولى بالشفعة، وإذا باع له أن يرد هذا البيع كما سيأتي بيانه. نعم. قال: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع.
لما بيّن ما هي الشفعة شرع في بيان شروط الشفعة الشرعية. نعم.
أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع. هذا هو الشرط الأول من شروط سبعة اشترطها العلماء من خلال النصوص في الشفعة، فالشفعة لا تكون إلا في البيع. أما الموهوب إذا وهب الإنسان شخصا هبة وعطية، والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تكون في الحياة، ومنه قول النبي أو النحلة أو العطية، كلها بمعنى واحد، الهبة والنحلة والعطية. أكل أولادك نحلتهم هكذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. إذا أعطى الإنسان أحد أبنائه هبة أو نحلة أو عطية في الحياة الدنيا، فيجب عليه أن يعطي أخاه مثل هذه الهبة في الحياة. أما الوصية فإنها لها أحكامها، وستأتي إن شاء الله منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث ولا وصية يعني لغير الوارث أكثر من الثلث، فالذي له حق في الميراث لا يجوز الوصية له. وإذا أوصى الإنسان لشخص فإنه لا يوصي إلا بما دون الثلث وتنازعوا في الثلث، والصواب أنه يجوز إلى الثلث، والأفضل أن يكون دون الثلث، وهو فعل أبي بكر وعمر فقد أوصوا بالخمس من أموالهم. نعم.
الثاني أن يكون عقارا أو
عفوا في موهوب ولا موقوف، والوقف كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. يعني كان يكون الإنسان عنده بيت أو شقة في عمارة فيقول هذه الشقة أوقفتها لطلاب العلم مثلا، فلا يجوز أن يرث أبناؤه هذه الشقة ولا يجوز له أن يبيع هذه الشقة، وإنما حبس أصلها. وأما المنفعة وتسبيل المنفعة ما يأتي منها من نفع فإنه ينفق على طلاب العلم أو ينتفعون بها كأن يسكنوا بها، فإن لم يسكنوا بها يؤجرها وينفق مالها على طلاب العلم. وهذا الشيء كان منتشرا جدا حتى قل من الصحابة من لم يكن له وقف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
الثاني أن يكون عقارا
ولا عوض خلع. الخلع جائز إذا لم تستطع المرأة أن تعيش مع زوجها، يجوز لها أن تختلع منه، ولكن تعطيه حقه، تعطيه الصداق مقدمه ومقدمه ومؤخره، إن كان له مقدم ومؤخر تعطيه الصداق، كما في قصة قيس ابن من هو ابن شماس، ثابت ابن قيس ابن شماس مع امرأته لما أرادت أن تختلع قال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يعني خذ الصداق، كان قد أصدقها وأمهرها حديقة، فيأخذ الصداق كامل، وهذا بخلاف الطلاق، فالطلاق تأخذ المرأة حقوقها، أما في الخلع فليس لها حقوق. فإذا كان هذا المال عوض للخلع فلا يصح الرجوع فيه، أو كان موقوفا أو موهوبا ولا صداق، إذا كان صداقا في زواج فأيضا لا ينتزعه الشريك. نعم.
الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء.
نعم، يشترط أن يكون عقارا يعني شيء ثابت أو ما يتصل به من الغراس والبناء، وكذلك الأراضي والبيوت. أما إذا كان منقولا مثل السيارة فلا شفعة فيه، وقيل فيه الشفعة والله أعلم. نعم.
الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هكذا وصرفت يعني ولا وصرفت؟
وصرفت هنا.
ها؟ انظر الحديث يا أكرم، معروف وصرفت، لا يوجد وصرفت. نعم. فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني إذا كان مشاعا ولا يوجد قسمة، فإن وقعت الحدود وصرفت أو صرفت الطرق فلا شفعة. قال شيخنا هذا هو الشرط الثالث، كون النصيب مباع مشاعا غير مقسوم ولا محدد، كأن كان لأحدهم ريع الأرض أو ربع الأرض والآخر ثلاثة أرباعها على المشاع، أما يعني غير محدد، أما إذا كانت محددة مقسمة فلا شفعة. هذا أخذ له ثلاثة أرباع وحوله سور معين معروف، هذا لمحمد، وهذا له الربع وحوله سور وهذا لأحمد، فهذا لا هذا مقسم، فإذا قسمت فلا شفاعة فيما قسم، لحديث جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. نعم. وصرفت عند أبي داود والبخاري كلاهما وصرفت تشديد الراء. نعم. نعم وصرفت. نعم.
الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه.
هذا هو الشرط الرابع، كون الشيء المشفوع فيه مما تصح فيه القسمة. فمثلا البئر والحمام الصغير لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم. أو أيضا إذا كان القسم يضر يعني أشخاص لهم ميراث مثلا، وهذا الميراث صار يعني مشاع بينهم، وأراد أحدهم أن يبيع أو كان شركاء في شيء، وهذا الشيء صغير يعني هذا 5 أمتار وهذا له مثلا 200 متر، فال5 أمتار لا يريد أن يبيع، لا يريد أن يبيع ويضر غيره، فالسلطان أن يجبره على ذلك على البيع لأنه لا ينفع. ماذا إذا أخذ 5 أمتار ماذا يفعل بها؟ ها؟ ماذا يفعل بال5 أمتار؟ فإذا أضر غيره يجبره السلطان أو القاضي على البيع. نعم.
الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب بعضه بطلت شفعته.
نعم. قال الخامس أن يأخذ الشخص كله لأن الشفعة لا تتباعد، يعني لو كانت أرض بين شخصين نصفين فباع أحدهما نصيبة فقال الشفيع أنا لا أستطيع أن أخذها، أنا أشفع في الربع والربع الثاني لشخص آخر، أو لا أستطيع أن أشتريه، فنقول لا، إما أن تترك الكل أو تأخذ الكل. نعم. لماذا؟ لأنه يتضرر المشروع في أرضه في هذه الصورة، يتضرر بهذا، إما أن يأخذ الكل وإما أن يترك الكل حتى لا يضر شريكه. نعم.
ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما.
نعم. لو كان له شفيعان يعني كانوا 3 شركاء وأراد الاثنان أن يأخذها، قال فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، يعني هذا له الربع وهذا له الربع والثالث الذي يريد أن يبيع له النصف، فلكل واحد منهما كم؟ الربع في هذه الصورة على قدر سهمه. نعم.
وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.
فإن ترك أحدهما شفعته يعني هذا الربع وهذا الربع والذي يريد أن يبيع له النصف، فقال أحدهما أنا لا أريد أشتري أو لا أريد شفعة، فالذي الثاني يأخذ الربع ولا يأخذ النصف؟ لابد أن يأخذ النصف الباقي كله. نعم.
السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته.
نعم. السادس من الشروط إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، يعني إذا كان قال مثلا لا أستطيع أن أدفع إلا النصف الآن أو الربع وبعد ذلك أدفع 3/4 فلا شفعة له، ومن حق أي أحد أن يدخل يشتري هذا الشيء. وهذا الأمر مهم جدا خصوصا في القرى بين العائلات أو في النجوع عند في البادية، ربما يمنعون أي أحد يدخل يشتري وتبقى هذه الأرض معطلة على صاحبها أعواما طويلة، ربما يتوارث الأبناء فيها وتبقى معطلة على صاحبها مصلحتها أعواما طويلة، وهذا خطأ، هذا ليس من حق هذا الإنسان، إما أن يأخذ أو يترك، إما أن يأخذها كلها أو يتركها لصاحبها يبيعها كيف شاء، لأن من حق أن يبيع حتى ولو باعها لغير أخيه لا بأس. بعض الناس يقول كيف تدخل واحد غريب في وسطنا؟ لا، ولو الموت تقتل أفضل من أن تدخل واحد ليس من العائلة في وسطنا، هذا مشهور عندنا هنا وهذا خطأ كبير، وأظن في أكثر بلاد العرب، ها؟ هذا خطأ. طيب أخوك لا يستطيع أن يشتري، ماذا تفعل؟ تبقى الأرض هكذا ولا فائدة منها؟ يريد أن يبيع وينتفع بهذا المال. نعم. فمن حق السلطان والوالي والقاضي حينئذ أن يمنع هؤلاء ويبيع صاحب الملك كيف يشاء. نعم. في الايه؟ يعني هذه الأسهم مثلا في تجارة كذا وهذه في تجارة كذا، أسهمك في تجارة الحديد وهذا أسهم في تجارة كذا. نعم.
وإذا كان الثمن
يعني كل شخص تقسيمه على حسب نوع هذا الشخص. نعم.
وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الثمن مثليا فعليه مثله. قال شيخنا: مثل الحبوب فيسلم بالمثل، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، له أن يسلمه قيمة هذا الشيء إن لم يكن له مثل. نعم. يعني لو أنه باع 5 كيلات مثلا وكان شركاء في الحبوب مثلا ويبيعونها ويشترونها وكانوا شركاء فيها، فباع 5 كيلات أو 5 أردب عندنا، فإنه يرد هذه الكيلات أو الأردب. نعم.
وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.
وإن اختلف في قدره، يعني هذا الذي فيه شفعة، ولا بينة لهما، لا يوجد بينة نعرف قدر هذا الذي فيه الشفعة، فالقول قول المشتري، يعني الذي اشترى هذه الحصة وهذا النصيب الذي فيه الشفعة، مع يمينه يقسم ويقول ويصدق. الأصل في المسلم السلامة. نعم.
السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع، يعني من الشروط، المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة، يعني كان غائبا ولا يستطيع أن يشفع ويأخذ هذه الحصة والنصيب، أو كان محبوسا في سجن، أو كان مريضا ولا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتصرف حتى في حال مرضه، أو كان صغير السن، فيكون على شفعته متى قدر عليها. يعني حتى لو كان صغير السن، متى كبر وعرف له الشفعة في هذا المال. نعم.
إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته.
قال شيخنا: والمريض كذلك إذا شفي من مرض الشفاء، والمحبوس إذا خرج من حبسه وعلم فله أن يشفى، أما إذا كان لا عذر له وعلم أن شريكه باع وسكت ثم بعد مدة بدأ له أن يشفع، فليس له ذلك، لأنه سكت ورضي في الأول ولم يطالب. يعني إذا سكت، علم أن شريكه باع نصيبه ثم سكت مدة طويلة من الزمن، ثم لما باع وانتهى وهذا تاجر في هذا المال وربح أو خسر، زاد نام أو نقص، فقال: أنا أريد أن أشفع في هذا. نقول: لا، أنت علمت بالبيع، لماذا لم تشفع؟ نعم.
إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته.
يعني الذي عنده عذر كالمحبوس يشهد من عنده، يقول: اشهدوا أني أشفع لكن لا أستطيع الآن، أو كان غائبا أو كان مريضا لا يستطيع أن يتحرك، فيشهد أن عنده عذر على عدم الشفعة حتى تقبل شفعته إذا طالت المدة. نعم.
فإن لم يعلم.
الكلام واضح ولا ليس واضح؟ ها؟ نعم. أراكم يعني ساكتين هكذا. نعم. الأخيرة: كان يكون عنده عذر في عدم الشفعة، مريض أو محبوس مسجون أو كان غائبا ولا يستطيع أن يأخذ هذه الحصة وذلك النصيب، فيشهد أحدا عنده على أنه معذور حتى إذا طالت مدة الشفعة فإنه له الحق في الشفعة. نعم. واضح؟ نعم.
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك 3 فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه، والثالث
رجع
على الثاني. فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث رجع على الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني.
نعم. يعني إذا حصل وبيعت مرات وهو مريض أو غائب أو لم يعلم فهو على شفعته، فلو بيع الشخص على ثلاثة فإنه ينتزع الحصة يعني النصيب منهم ويسلم القيمة إن أخذها من الأول، فيرجع الثاني على الأول والثالث على الثاني، وإن أخذها من الثاني فيرجع الثالث على الثاني، وإن أخذها من الثالث فلا إشكال لأنه هو آخر من أخذها. نعم.
ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري.
أعطاه الشفيع اللي هو من؟ الشريك الذي كان شريكا في الأصل. نعم. إذا كان فيه غرس أو بناء، لما اشترى غرس نباتا أو شجرا أو بنى بناء، فإن الشريك لكي ينتزع حصته يعطيه قيمة هذا البناء أو قيمة هذا الغرس أو الزرع، وهذا بخلاف المغصوب، ففي الغصب ليس له أن يعطيه شيئا لأنه تعدى. نعم. ففرق بين الشفعة والغصب أن الشفعة بحق وحقها جاء في النص. نعم.
إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه.
إلا أن يشاء. نعم. وفي نسخة يختار. نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو
إلا أن يشاء أو يختار. نعم.
إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه.
نعم. قال شيخنا أي إذا كان هناك شريكان في أرض أو في بستان ثم لا أحدهما نصيبه وشريكه لا يعلم، وغرس المشتري نخيلا أو أشجارا ثم جاء الشريك وأراد الشفعة، فعليه أن يدفع قيمة نصيب شريكه للمشتري، وكذلك يدفع له قيمة غرسه، إلا إذا اختار المشتري قلعها فله أن يقتلع أشجاره أو نخيله وينقله إلى أرض أخرى فلا بأس. نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مفقا إلى الحصاد والجذاذ.
نعم. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقى للحصاد أو الجذاذ يعني القطع. فإذا شفع الشريك ولم يكن يعلم حتى أثمر شجر ونخل المشتري وأصبح الزرع به حبوب، فإن المشتري يبقى إلى حصاد الثمر والزرع. نعم.
وإن اشترى شخصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته
يعني النصيب والقيمة. نعم. بحصته. وأما السيف يعني إذا اشترى نصف الأرض مثلا من أحد الشريكين واشترى معها ما لا شفعة فيه كالسيف مثلا أو القدر أو الإناء أو غيره، وكان هذا البيع والشراء في عقد واحد، قال اشتريت هذه الخمسة أفدنة وهذه الخمسة أفدنة كانت النصف من عشرة أفدنة في شراكة في عشرة أفدنة، واشترى قدرا أو إناء أو شيئا آخر لا شفعة فيه، فقال فللشفيع. نعم.
فللشفيع أخذ الشخص بحصته.
فللشفيع الذي هو الشريك أخذ الشخص بحصته وليس له الشفعة في السيف وإن كان في عقد واحد. وقال بعض العلماء ليس له الشفعة في هذه الحالة ما دام باع شيئين فليس له الشفعة، قال شيخنا والصواب أن له الشفعة، والصواب أن له الشفعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوقف.
قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف، وهو كما سبق الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة كما سيذكر المؤلف، وأما الوقف لغة فمعناه الحبس، فمعناه الحبس. نعم.
قال رحمه الله وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة،
وهذا معنى الحبس اصطلاحا وشرعا، والأصل فيه قال شيخنا والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يطلب أمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، يعني ولا يبتاع يعني يشترى، ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل. وسأذكر هذا الأثر المؤلف رحمه الله قريبا. نعم.
ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما.
وذكر ابن قدامة في المغني قال: وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكر أحد، فكان إجماعا يعني على جواز الوقف. نعم تفضل. طيب ناخذ الأسئلة. يقول أقرب منها كثيرا، يقول: شيخنا حفظكم الله، آمين وإياك، الحديث شيبتني هود وأخواتها فيه ضعيف، ذكره الألباني فيما أذكر والله أعلم. لا، المعروف أن هذا ثابت. انظر هذا ثابت. نعم، شيبت نهود الأخوات مشهور، انظره في كتب الشيخ ناصر. يقول: بارك الله فيكم، اليوم رأيت أخا ضرب طفلا لأن الطفل ركب دراجته بدون إذنه، ضرب الطفل على وجهه، لا يجوز أبدا، لا يجوز الضرب على الوجه ولو كان للدابة، كيف بالطفل؟ لا يجوز أبدا ضرب الطفل على الوجه، لأن النبي عليه السلام نهى عن الضرب في الوجه ولو كان للكافر، فقال: وتجنبوا الوجه، اضربوا وتجنبوا الوجه في الجهاد في سبيل الله، لا يجوز الضرب في الوجه. حرمت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله لعبة الملاكمة، لأن فيها ضرب في الوجه وهي لعبة محرمة، لأن فيها ضرب الوجه من العلل في التحريم، أن فيها ضرب في الوجه، فحدود الوجه والرأس لا يضرب فيها أبدا. وإذا أخطأ الطفل ينبه على خطأ ما يضرب في الوجه، هذا لا يجوز أبدا. على هذا الأخ أن يعتذر لهذا الطفل وأن يستغفر الله. حتى الدابة لا تضرب في وجهها، الدابة الحمار لا يضرب في وجهها، يجوز الوسم، يجوز وسم الدابة، ولكن لا توسم في الوجه، لا يوسم، توسم الدابة في الوجه أبدا، ولا تضرب في وجهها أبدا صيانة وتعظيما للوجه. نعم نعم، اقرأ. وأخواتها قال صححه الألباني في مختصر الشمال للترمذي. نعم. هذا ضعيف من طريق، لكنه له طريق صحيح في مختصر الشمال للترمذي رحمه الله، ولعله عند غير الترمذي أيضا، في غير الشمال أيضا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يشرع أن يقرأ القرآن على سائل غير الماء، مثل رجل يشعر بألم في بدنه فيقرأ القرآن على زيت الزيتون ويضع على هذا المكان، ويقول: جربت الزيتون والقرآن فيه شفاء. ويقول: زيت الزيتون والقرآن فيه شفاء، لا مانع. وأفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجوز القراءة على الماء أو على غيرك العسل في شفاء للناس، فلا مانع من القراءة على هذه الأشياء والاسترقاء بها، وبعض الناس يجربها وتنفع بإذن الله، تنفع بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري في كتاب الطب: علاج أمتي في ثلاث، شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وبعض علماء من الشيخ ربيع يمنع من هذا، ولكن الذي سمعناه من علمائنا جميعا جواز القراءة على الماء وشرب هذا الماء، وهو نافع بإذن الله ومجرب. والعلاج عموما أو التداوي عموما إما أن يكون بما جاء في الكتاب والسنة، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة اللديخ، وإما أن يكون بما يعرفه أهل الفن وهم أهل الطب، أو كان نافعا بالتجربة في غير شيء محرم. وأما التداوي بالشيء المحرم فإنه ممنوع ولو نفع، لأنه ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. فمثلا لو أن الإنسان شعر أن نفعه شرب الخمر، هذا من الشيطان أوحى إليه ذلك ولعب به، لأن الخمر ليست علاجا أبدا، لا يمكن أن تكون علاج. بعض الناس يقول أنا أشرب الخمر وأتداوى بالبيرة، وهي مسكرة، البيرة في بلادنا مسكرة، وفي بعض البلدان مشروب البيرة في السعودية مثلا ليس البيرة التي عندنا ليس فيه كحول يجوز شربه. وأما البريل فأكثر العلماء بجواز شربه، ولا يلتفت لمن منع من هذا، من العلماء الكبار أفتوا بجواز شربه. وأما الخمور بجميع أنواعها ليس فيها علاج، أو بالشيء الضار نجد التداوي به، أو المحرم كالخنزير شحم الخنزير أو لحم الخنزير لا يجوز تداوي على هيئته أبدا. يقول أحسن لكم شيخنا، إذا نزل المني بعد البول هل هذا يلزم الغسل؟ هل يلزم الغسل؟ وإن بعد السؤال غير واضح. يقول أحسن لكم شيخنا، هل القرآن صفة من صفات الله؟ وإذا كان الجواب نعم، هل هو صفة ذاتية أو فعلية؟ القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، أما كلام الله فهو صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث الأصل، فهو قديم، الله عز وجل وصف به سبحانه وتعالى. ومن حيث الأفراد كالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل والصحف، وكلام الله لخلقه يوم القيامة، وكلام الله لموسى عند جبل الطور في سيناء مصر، فهذه أفراد وأحاد متجددة وحادثة. وأما الكلام فهو صفة لله عز وجل ذاتية فعلية. يقول بارك الله فيكم المستمعين، أمين، زوجتي تريد الطلاق وأنا لا أريد، ونحن متزوجون شرعا، يعني ما دخلت معها، فما السنة في هذا الأمر؟ ما دخلت معها، يعني يبدو أنه يقصد أنه عقد عليها ولم يدخل بها. فإذا نكح الرجل المرأة وعقد عليها ولم يدخل بها وأراد أن يطلقها فلها نصف المهر، إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا طلق الإنسان المرأة دون أن يدخل بها فهذا الصداق يكون مقابلا لما استحل من فرجها، فإذا لم يدخل بها فلها نصف المهر كما ذكر الله في كتابه، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى المرأة ألا تطلب الطلاق بدون حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. بعض النساء إذا أراد زوجها أن يتزوج مثلا تقول طلقني طلقني طلقني، كيف هذا؟ من قال لك هذا؟ هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. ولتتقي الله النساء، وإلا فمن للنساء التي مات زوجها والتي طلقها زوجها لعارض شرعي؟ هذا من من حب الإنسان نفسه وأثرة الإنسان نفسه على غيره. فالمرأة لا تطلب الطلاق من غير ما بأس، أما إذا استحالت المعيشة بينها وبينه وكرهته فلها أن تطلب الطلاق، لها أن تطلب الطلاق. وخصوصا في إخواننا العجم هذا منتشر جدا، عندنا في العرب يوم الطلاق يوم جنازة، في مصر هنا يوم الطلاق النساء تصرخ وتبكي ومشاكل كبيرة. أما عند إخواننا العجم فالطلاق كشرب الماء البارد، سرعان تجد الأخ تزوج الأسبوع هذا والأسبوع القابل طلق، يعني تبارك له الأسبوع هذا والأسبوع القادم يقول لك طلقت، بسرعة جدا. ويتفاعل بعض الإخوة يعني بطريقة عجيبة، وربما تكون المرأة مهاجرة في سبيل الله وجاءت تحافظ على دينها وعفتها في بلاد المسلمين فيتركها ولا ينفق عليها، وربما يعني والعياذ بالله تقع فيما حرم الله بسبب هذا التصرف، بل ربما بعضهن يرتد عن الإسلام، ولو أنه صبر وتحمل لكان خيرا له، طالما أن هذا الشيء يمكن تحمله، يمكن أن يتحمل، يصبر الإنسان ويتحمل ويتجلد على أذى المرأة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت أكثر من إحدى كنا إذهابا للب الرجل الحازم. المرأة يعني تذهب لب الرجل وعقل الرجل الحازم، فيصبر إنسان، يصبر ويتحمل، طالما أن هناك استطاع على التحمل يتحمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فأنا أوصل إخوة خصوصا إخواننا غير العرب أو العجم يعني بالصبر على النساء، وأيضا صبر المرأة على زوجها. بعض النساء زوجته نائمة بجواره في فراش واحد والصباح تترك الأولاد وتذهب، كأنه لا يوجد عقد ولا يوجد ميثاق غليظ وعقدة النكاح. الله سماه ميثاقا غليظا وسماه عقدة النكاح، شيء مربوط بقوة، كيف تذهبين وتتركي زوجك؟ ربما تذهب إلى بلاد فرنسا وبلاد الكفار وتمشي في شوارع باريس وتقول أنا ذهبت لأطلب العلم. تطلب العلم في شوارع باريس، تترك بلاد المسلمين. بلغني عن بعضهن هكذا، وهذا والله من أعجب العجب ومن أسفه السفه. ما هذا العبث وهذا العبط وهذا الجنون؟ أو تقول أنه يعني لا ينفق، اصبري، إن كان لا ينفق اصبري وخذي ما يكفيك ولذلك بالمعروف، إن كان شحيحا أو بخيلا خذي ما يكفيك. والناس لم يوجه هند امرأة أبي سفيان للطلاق، وإنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف ليس بالظلم والجور. فالإنسان المرأة تصبر أيضا إذا كان زوجها مهاجرا في سبيل الله، إذا كان زوجها مهاجرا في سبيل الله وأصابها الفقر والحاجة، فتصبر، تصبر تستعين بالله. وأعرف أن يبلغني عن بعض قصص بعض الأخوات شيء طيب، تملأ البيت سعادة على زوجها مع شدة فقره، ونسأل الله أن يبارك في هؤلاء النسوة، وهذا شيء طيب وهذا شيء حسن، ويدل على قوة الديانة وعلى تقوى الله جل وعلا. ولذلك يفرج الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء، غالبا يأتيهم الخير والمدد والعون من الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدرون، من حيث لا يدرون. أو مثلا بعض من يتزوج امرأة أخرى كانت بتحتاج في الشهر 500، تقول لا أريد 2000 في الشهر. لماذا؟ تريد تضرر، يعني تريد تؤدبه حتى لا يفكر بعد ذلك أبدا لا في ثالثة ولا في رابعة، يعني يقول له كان خطأ، والله كانت غلطة كبيرة، كان جزء 500 تقول له 2000، لا يكفيني إلا 2000، هذا خطأ. يقول بارك الله فيك يا شيخنا، أسأل الله أن يزيد لك خيرا وعلما ونفعا بعلم ونفعنا بعلمك، آمين وإياك. هل قراءة مجودة من التكلف؟ هل الهبة والهدية مترادفان وهل هما يقومان مقام الصدقة؟ لا، القراءة بالتجويد مطلوبة، والله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا. قيل التجويد معرفة الوقف والابتداء، وقيل التحسين وهو التجويد. فالتجويد لغة معناه التحسين، واصطلاحا إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات اللازمة. فالتجويد مطلوب، ولكن من التكلف والتشدد أن الإنسان يعني يغالي فيه، فيقول هذا ما مد أربع حركات، مد ثلاث حركات ونصف، أو مد خمسة والمطلوب أربعة. لا، إنما يعني الأمر على السعة والحمد لله. أما الهبة فهذا يكون شيء يعطيه الأب مثلا لولده في حياته، وأما الهدية تكون بين الأصدقاء أو بين الأب وابنه ويهدى له أيضا. أما الهبة فتكون بدون مقابل، أما الهدية فيهدي ويهدى إليه ويهدى إليه، ولكن لا تقوم مقام الصدقة على الفقراء والمساكين، لأن الهبة على الابن والهدية تكون للأصدقاء والأحباب. ولعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.